إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ليظهره على الدين كله، فأخرج به الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات النفاق إلى نور الإيمان. وامتن الله علينا معاشر أهل الإسلام بهذه النعمة العظيمة التي لا تقابلها نعمة، وهي نعمة الإسلام، حيث قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام يا أمة الله هي أعظم نعمة على وجه الأرض. يعرف قدر هذه النعمة الذي يدرس أحوال الناس، أحوال الكفار. كثير من الناس يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأبقار ويعبدون الأشجار، يعبدون الكواكب، يعبدون البقر، يعبدون الفئران، ونحن أكرمنا الله بهذا الدين الحنيف، فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة بالمحافظة على هذا الدين الحنيف. ولست في هذا المقام بصدد ذكر فضائل الإسلام، ولكن سأتطرق إلى فضل المرأة المسلمة وعناية الإسلام بها. فإن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة المسلمة وفضلها على سائر النساء الكافرات. مؤمنة خير من ملء الأرض كفار، مؤمنة تقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله وتقيم الصلاة، أفضل من كافرات الدنيا على الإطلاق. فالإسلام يا أمة الله اعتنى بالمرأة المسلمة أيما عناية، اعتنى بها على غيرها وأوصى بحقوقها وكرمها، فلها فضل عظيم ولها دور كبير في الإسلام. يظهر هذا من فعل نساء السلف، فقد خدمنا الإسلام خدمة عظيمة. يزداد فضل المرأة إذا كانت صالحة طائعة لربها، ويزداد فضلها إذا كانت طائعة لزوجها، ويزداد فضلها إذا كانت مستقرة في بيتها لا تخرج إلا لحاجة، ويزداد فضل المرأة المسلمة إذا كانت طالبة للعلم تتعلم دينها ويزداد فضلها إذا كانت داعية إلى الله تعلم نساءها الإسلام. يا أمة الله اعتنى بالمرأة المسلمة، فيجب عليها أن تحافظ على هذه النعمة وأن تقوم بشرائع هذا الإسلام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بأركانه. الإسلام يا أيتها المرأة المسلمة كرم المرأة المسلمة وجعلها كاللؤلؤة المصونة وكالجوهرة المكنونة وكالملكة العظيمة، جعلها ملكة في بيتها بخلاف النساء الكافرات، فإن لهن من الهيانة بقدر ما يقمن من أعمال وبقدر ما يختلطن بالرجال. ولذلك يسعى أعداء الإسلام إلى إهانة المرأة المسلمة حسدا لها وإخراجها من هذه النعمة التي هي فيها نعمة الإسلام ونعمة الحجاب، وهكذا يسعون إلى تحرير المرأة وإلى إخراجها من بيتها لتخالط الرجال وتزاول الأعمال خارج بيتها. هذه هي الإهانة التي حصلت عليها النساء الكافرات. أما المرأة المسلمة فقد كرمها الله تبارك وتعالى، قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. الإسلام دعا إلى الاهتمام بالمرأة، الإسلام حث على الاهتمام بالمرأة، الإسلام أمر الرجال بمعاشرة النساء بالمعروف بحسن المعاملة. قال الله: وعاشروهن بالمعروف، أي بحسن المعاملة وبحسن الخلق وبحسن الصحبة والقيام بالنفقة، وعاشروهن بالمعروف. وجاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. يا أمة الله، إن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أوصى بك خيرا فأطيعيه واعملي بسنته. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته على عوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا عناية بالمرأة ونصحا للمرأة ووصية للرجال بالمرأة. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب المرأة في وجهها، وعن تقبيحها وسبها وشتمها، وعن هجرها في غير بيتها، وأمر بإطعامها مع إطعام الرجل، وكسوتها مع كسوة الرجل. كل هذا من العناية بالمرأة المسلمة. هذه الخصائص لا توجد عند النساء الكافرات وعند الملل الأخرى غير ملة الإسلام، ولا يوجد هذا الاعتناء بالمرأة إلا في دين الإسلام. تكون المرأة أفضل من غيرها بصلاحها وبتقواها. قال الله في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاحرصي يا أمة الله على صلاح القلب وعلى صلاح العمل وعلى موافقة القلب للأعمال الصالحة، فإن في الجسد مضغة، إذا صلحت سائر الأعضاء، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير: فاصلحي قلبك بذكر الله وبطاعة الله وبقراءة القرآن. وجاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن ابن عوف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. إذا كانت المرأة صالحة أدت حق الله وحق نبيه وحق زوجها ليس لها جزاء إلا الجنة. فحافظي يا أيتها المرأة المسلمة، حافظي على الصلوات الخمس بأوقاتها، حافظي على الصيام مما يخدشه، حافظي على حقوق زوجك. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وهكذا إذا كانت المرأة صالحة تسعد ويسعد زوجها، تحصل السعادة الدنيوية والأخروية، فإنها ما حصلت ذنوب وفراق وطلاق ومشاكل بين الزوجين إلا بذنب أحدثه أحدهما، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالمرأة خير متاع الرجل إذا كانت صالحة، كما بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ولهذا حث الشرع على نكاح المرأة الصالحة والاعتناء بها بغض النظر عن جمالها وعن مالها وعن حسبها ونسبها، الذي يهم إذا كانت صالحة، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يحث النبي عليه الصلاة والسلام على اختيار الصنف الرابع من هذه الأصناف وهي ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهكذا إذا جاء المرأة الصالح، إذا جاء الرجل الصالح وأراد خطبة المرأة الصالحة فلا ينبغي لهم أن يردوه، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عريض. إن صلاح الرجل وصلاح المرأة هو رأس المال، بل هو أفضل من الدنيا وما عليها. فلا تنظري يا أمة الله إلى الرجل كثير الأموال أو الوظائف أو الجاه والسلطان، صار غالب النسوة ينظرن بمنظار الدنيا ولا ينظرن بمنظار الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يزوج المرأة الصالحة بالرجل الصالح بما معه من القرآن أو ما معه من الدنيا، ولو بثوبه ينكحها ولو بثوبه. وحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لصلاحها، أحبها لصلاحها، لأنها الصديقة بنت الصديق، لأنها أفقه نساء هذه الأمة، فهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، كرمها الله بأن صارت تحت خير الخليقة، وأنزل الله في تبرئتها آيات وقرآن وسورة تتلى إلى قيام الساعة، فمن رماها بما برأها الله به فهو منافق ملعون كافر مكذب بالقرآن الكريم. وقد قال الله مزكيا لها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. لو كانت عائشة خبيثة حاشاها، لو كانت خبيثة ما كانت تحت أطيب الخلق، ولكنها لما كانت طيبة جعلها الله تحت أطيب الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فالنيل بها والنيل بعرضها نيل بعرض خير الخليقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات في سورة النور. ذكر الله امرأتين صالحتين في القرآن وجعلهما مثلا للمؤمنين، وضرب الله امرأتين كافرتين في القرآن وجعلهما الله مثالا للكافرين. قال الله في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. امرأتان كافرتان تحت نبيين صالحين فلم ينفعهما صلتهما بزوجيهما، لا ينفع الإنسان نسبه ولا صلته بالصالحين، فهذان نبيان زوجاتهما كافرتان وهما من أهل النار. لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الحسيب أبا لهب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا ينفع الإنسان إلا عمله. إنك يا أمة الله إن مت ودفنت تحت الثرى ينساك الزوج والأب والأولاد ويرجعون يتقاسمون الأموال تصيري من المنسيين إن لم يكن لك عمل صالح يؤنسك في قبرك. وهكذا كل إنسان ليس له إلا عمله ينفعه في قبره ويوم معاده بين لقاء ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. فبالله عليك هل لك من أعمال تنجيك بين يدي الله في تلك الحفرة الضيقة المظلمة، ذراع في ثلاثة أذرع حيث لا أنيس ولا يليس إلا الدود؟ فإن كان العبد مؤمنا نور له قبره كالقمر ليلة البدر ووسع له فيه مد بصره، وإن كان كافرا أو فاجرا أو منافقا ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وقال الله في المرأتين الصالحتين وهما زوجة فرعون عليه لعائن الله ومريم ابنة عمران رضي الله عنها وأرضاها: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. آسية بنت مزاحم امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها آمنت وهي في قصر الملك وهو كافر، آمنت بموسى عليه السلام حينما قالت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، فلقد نفعها الله به وآمنت وكانت من أهل الجنة بنص هذه الآية الكريمة. فعذبها فرعون وقتلها وهانت عليها نفسها بمقابل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذه مريم البتول الصديقة أكرمها الله بولد برسول خلقه الله بلا أب، فاتهمها اليهود بأنها زانية والعياذ بالله، فبرأها الله بنطق ولدها في المهد فأشارت إليه، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه أي كلموه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله تبرئة لها، وهذه أعظم كرامة وأعظم معجزة لنبي الله عيسى عليه السلام، حيث نطق في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. غلا النصارى في عيسى عليه السلام وفي مريم فعبدوهما من دون الله، لما حصل ما حصل من الكرامة والمعجزة غلت النصارى في عيسى، في عيسى وأمه عبدوهما من دون الله، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة عيسى ومريم، والله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشاهد أن هذه النسوة كملنا وأكرمهن الله وجعلهن من أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو طعام مكون من خبز ولحم أفضل الطعام. شبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بهذا الثريد الذي هو أفضل الطعام، فيه دلالة على فضلها وعلى صدقها وعلى حصنها وكرمها، إنها الصديقة بنت الصديق الحصان الرزان الذي أنزل الله فيها قرآن، ما كانت تتوقع أن ينزل الله فيها قرآن لفضلها ولخيرها ولعلمها ولعبادتها ولصلاحها، وهكذا الله يكرم المتقين وهكذا الله يكرم الصالحين. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أظن أن الله سيبرئني برؤيا يراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أظن أن الله سينزل في شأني قرآن، فأنا أحقر من أن ينزل الله في قرآن، بل هي أرفع وأعلى من ذلك، ولكن الله أعمى بصائر أناس، أعمى بصائر طوائف، اتهموها بما برأها الله به، ولن يضروها ما ضروا إلا أنفسهم. أيها الأخت المسلمة المرأة الصالحة، يزيد فضلها بلزوم بيتها وارتدائها لحجابها، كما قال الله في كتابه الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وأقمن الصلاة وآتين الزكاة الآية، فإن بيت المرأة هو حجابها الأكبر، والعباءة والخمار هو الحجاب الأصغر، فيجب عليها أن تحتجب بالحجاب الأكبر وهو البيت، وهو البيت لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة، وإن من الحاجة خروجها لطلب العلم. قال أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فيه دليل أن النساء كن محتجبات في بيوتهن، ومع هذا فهن حيات يستحيين، بخلاف ما عليه نساء هذا الزمان إلا من رحم الله، فقد قل الحياء، ذهب الحياء من كثير منهن، صرنا يتبرجنا تبرج الجاهلية، صرنا يختلطنا بالرجال ويعملنا مع الرجال، صرنا يتكلمنا مع الرجال. فيا أمة الله، الحجاب هو البيت وهو الخمار، وهو أن تدنيه المرأة من شعرها إلى أخمص قدميها فيغطي سائر بدنها، لا يظهر منها شيء، لا عيناها ولا كفاها ولا قدماها. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله في أمهات المؤمنين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا في حق أمهات المؤمنين، فمن باب أولى غيرهن من النساء. لما نزلت آية الحجاب خرجنا نساء الصحابة كأنهن الغربان، أي متحجبات متلفعات، لا يظهر عليهن أثر من أبدانهن. هذا هو الحجاب الشرعي يا أيها الأخت المسلمة. وإياك إياك والاختلاط، إياك إياك والاختلاط بالرجال الأجانب، سواء كانوا أقارب إلى الزوج أم لا، كأخي الزوج وابن عمه، فإنه لا يجوز الاختلاط بهم والخلوة. فلتتق الله يا أمة الله. جاء من حديث عقبة بن عامر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو والموت، الحمو والموت. شدد النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الحمو أشد من غيره، لأن الفتنة في حقه أسرع والشر في حقه آكد، تكون أشد من غيره، بحيث أنه ربما اختلط بحميته وغير ذلك فلا يؤبه له ولا يبالى به، فيحصل من الأمور ما لا تحمد عقباها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الذرائع المفضية إلى الجرائم. كم حصل من قتال، وكم حصل من طلاق، وكم حصل من فراق بسبب اختلاط المرأة بحميها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. أما الاختلاط بالرجال الأجانب فحدث ولا حرج، فقد اختلطنا كثير من النساء في المدارس وفي الجامعات وفي الطرقات وفي الأسواق، وحصلت من الأمور ما لا يحمد عقباها. فالله المستعان وإلى الله المشتكى. ضعف الدين عند كثير من النساء بسبب القنوات الفضائية. فاتق الله يا أمة الله، اتق الله في هذا الجهاز. كم قد أفسد من فتيات، كم قد أفسد من نساء، كم قد أهلك من نساء هذا الجوال الذي صار أعظم جليس للمرأة، وصار يحتوي قاذورات العالم، فيه كل بلية وفيه كل فتنة وفيه كل معصية. فلنتق الله في هذه النعمة، نعمة الجوال، ننتفع بها في أمورنا الدينية والدنيوية من حيث التواصلات والاتصالات وكثير من الخدمات. هو من حيث الأصل نعمة، لكن كما قال الله: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، وشكر الله على هذه النعمة أن نستخدمها في طاعة المولى جل وعلا. وإن من كفر النعمة أن يستخدم هذا الجهاز في معصية الله، في تصوير ذوات الأرواح، في الأغاني، في المسلسلات، في مراسلة الرجال، هذا من كفر النعمة يا أمة الله. الجوال بحر لا ساحل له، سيأتي يوم القيامة بحر من حسنات أو بحر من سيئات، إما في ميزان الحسنات وإما في ميزان السيئات. فالله الله، أعجبتني كلمة قالها عامي قبل أن تخرج هذه جوالات اللمس، قال: هنيئا للآباء والأجداد لم يدركوا هذه الهواتف، كان الجوال للاتصال فقط، ومع هذا يقول: هنيئا للآباء والأجداد حيث لم يدركوا هذه الجوالات الصغيرة. كيف لو علم
بخروج هذه الجوالات البلية التي أعمت كثيرا من الشباب والشابات. ماذا سيقول؟ سيتمنى الموت، سيتمنى الموت، لأن فيها كل بلية كما سمعت، والله المستعان. فالشاهد من هذا أن نتقي الله في هذه الجوالات رجالا ونساء، ولتتقي الله المرأة، تتقي الله في حجابها، فإن المرأة عورة إذا خرجت استجرفها الشيطان، كذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وتكون المرأة قريبة من ربها إذا كانت في بيتها تعبد ربها وتقرأ كتابها وتعمل بسنة نبيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكون أقرب، ولا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. تكون المرأة قريبة من الله تبارك وتعالى إذا كانت في بيتها تؤدي فرضها وتطيع زوجها وترتدي حجابها إلى غير ذلك. وقد كلف الله الرجال بالقيام بحقوق النساء، جعل القوامة والعمل والتكسب على الرجال، فلما لا تخرج المرأة؟ فإن هذا هو مطلب دعاة تحرير المرأة الذين يسعون إلى إفساد المرأة بإخراجها من بيتها وتفلتها عن حجابها، دعاة تحرير المرأة من الزنادقة والمستشرقين، يريدون أن يحرروا المرأة من دينها، يخرجوها من دينها، والعياذ بالله. فإن المرأة إذا فسدت فسد المجتمع، بفساد المرأة تفسد المجتمعات. ولهذا يسعى اليهود والنصارى جاهدين في فساد المرأة، وقد نجحوا في القنوات، نجحوا بفساد كثير من النساء عن طريق القنوات وهذه الجوالات، والله المستعان. قال الله في تلك المرأتين الصالحتين التي تزوج موسى إحداهن: فجاءت إحداهن تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. خرجت لحاجة، تريد أن يكافئ أبوها ذلك الرجل الصالح الذي سقى لهما، ومع هذا جاءت تمشي على استحياء. فمشى ومشت خلفه حتى وصل ووصلت إلى أبيها، فتوسم أبوها فيه الصلاح فزوجه بإحدى تلك المرأة، بإحدى تلك المرأتين الصالحتين تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه بتفسير هذه الآية: تمشي على استحياء ليست بسلفع خراجة ولاجة، ليست خراجة ولاجة، وإنما مستحية، تمشي على استحياء. ما كان تساء الصحابة على هذه الحالة التي بلغت بها نساء هذا الزمان. امتلأت الأسواق بالنساء والاختلاط بالرجال، والعياذ بالله. كنا يلزمن بيوتهن ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي العلم، كانت تلزم بيتها ومسجدها. يزداد فضل المرأة المسلمة بتعلم دين الله وبطلب العلم والدعوة إلى الله. يجب على المرأة أن تتعلم دينها وأن تأخذ من العلم ما تعبد ربها على بصيرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والخطاب إذا جاء للرجال فهو عام للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. فطلب العلم الشرعي يجب على المسلمة تتعلم توحيد ربها، وتتعلم كيف تصلي وتصوم. بعض النساء ربما ما تعرف كيف تصلي، تنقر في صلاتها، ضيعت حياتها بجهلها. فالعلم نور يا أمة الله، رفع الله عائشة بعلمها، ورفع الله أم سلمة بعلمها، ورفع الله أم عطية بعلمها، ورفع مريم وآسيا بتقواها وصلاحها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا يرفع الله المسلمة بمالها ولا بجمالها ولا بكثرة أولادها، وإنما يرفعها بتقواها لله تبارك وتعالى. لا تعجبي يا أمة الله على غيرك بجمالك ولا بكثرة رجالك ولا بأموالك، فإن هذه الأموال إلى الفناء، فإن هذا الجمال وهذا البدن وهذا الجسد سيكون للدود ويبقى العمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أعمالنا قليلة، أعمالنا الدنيا طغت على أعمال الآخرة، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فإلى الله المشتكى. قال الله في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفع الله أبا هريرة رضي الله عنه بعلمه وبحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يغمى عليه من الجوع فيأتي الرجل يدوسه في بطنه يظن أنه مجنون. قال أبو هريرة: والله ما بالجنون، ما بي إلا الجوع. رفع الله المهاجرين والأنصار وهم فقراء، وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ودانت لهم العرب والعجم بتقواهم، بتوحيدهم، بصلاحهم، بعلمهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومما ينبغي التنبيه عليه أننا في شهر شعبان ينبغي الإكثار فيه من الأعمال الصالحة، لا سيما الصيام، فلقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان كله أو صام أكثره على مختلف الروايات. عن عائشة رضي الله عنها وعن أم سلمة، تقول أم سلمة رضي الله عنها: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان، وصام رسول الله وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وبنحو هذا جاء عن عائشة رضي الله عنها. فيستحب الإكثار من الصيام تمهيدا للصيام وتوطئة النفس وترويضها لصيام شهر رمضان، وجعل شهر شعبان كالنافلة لشهر رمضان. فمن لم تستطع فلتصم الاثنين والخميس والثلاث البيض. ولا يجوز تخصيص الثلاث البيض من الناس ومن النساء، من تبقى إلى نصف شعبان فتصوم الثلاث البيض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. تنبيه آخر: من كان عليها قضاء من رمضان الفائت يجب عليها أن تبادر بالقضاء في شعبان، فيجوز التأخير لحاجة. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أي كانت تشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقضي رمضان إلا في شعبان. ولا يجوز تأخير رمضان الفائت إلى ما بعد رمضان الآتي. ومن كان عليها صوم من رمضان ما قبل الفائت هو في ذمتها مع الإثم، تأثم إذا أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان، لكنه يبقى في ذمتها ويجب عليها أن تقضيه، فإنه دين لله عليها، ودين الله أحق أن يقضى. وهكذا ينبغي على المرأة المسلمة أن تتعلم أحكام الصيام، أن تتعلم أحكام الصيام كيف تصوم، تتعلم مسائل الحيض والنفاس ومسائل الحمل والرضاع وغير ذلك من المسائل في أحكام الصيام. ينبغي اغتنام هذا الجهاز في طاعة الله وفي طلب العلم، ويجب علينا أن نتعلم ديننا كما أوجبنا على أنفسنا أن نتعلم دنيانا، وصرفنا سائر جهودنا وأوقاتنا للدنيا إلا من رحم الله. فالله الله في تقوى الله يا أمة الله، نتقي الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن وفي الليل وفي النهار، فإننا سنلاقيه عما قريب، سنلاقيه، سنلقى الله سبحانه وتعالى أفرادا ويسألنا عن كل كلمة وعن كل نظرة، عن كل كلمة قلناها وعن كل نظرة نظرناها وعن كل خطوة خطوناها وعن كل بطشة بطشناها وعن كل لقمة أكلناها. سنلقى الله سبحانه وتعالى ويكلمنا ليس بيننا وبينه حجاب، سيكلمنا بكلام نفهمه، كما في حديث عدي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، رجل كان أو امرأة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا الله ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة، أي يتصدق بنصف تمرة، فإن لم يستطع فليحسن أخلاقه مع إخوانه المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات. اللهم اغفر لنا ولمن حضر مجلسنا هذا. اللهم أدخل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وجنبنا الفتن والمحن والمصائب والزلازل والمعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.